كما تبين أن الالتفات إلى تأييد الملائكة ونصرتها سبب لبث الطمأنينة في نفوس المؤمنين، كما تشير إلى أن كل ما ترغب به النفس تصل إليه في الجنة حسب قوله عز من قائل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أما معنى النزل في الآية 32 هو المكان المعد لإقامة الضيوف عند وصولهم. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان، أولا نعم الجنة كافة هي من اللطف الإلهي، ثانيا الألطاف الإلهية هدية وعطاء من الله عز وجل وليست بطلب من الإنسان. أما الآن أيها الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 33 من سورة فصلت المباركة.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
هذه الآية إخوتنا الأفاضل تشير إلى أن الله يوصي الناس باستماع القول، وهذا القول هو الدعوة إلى الله تعالى. إذن وظيفة الناس الاستماع من بين المتحدثين والمتكلمين إلى من كانت روحه مسلمة لله عز وجل، وعلمه كان صالحا، وعمله كان صالحا، ودعوته إلى سبيل الله سبحانه. تعلمنا هذه الآية المباركة أولا الدعوة إلى الدين هي أفضل القول، وأفضل متكلم في عالم الوجود هم الأنبياء. ثانيا أفضل القول ليس ما كان أكثر دقة أو علما أو أنسا، بل ما كان دعوة إلى الله عز وجل وكان هادفا. وثالثا للدعوة قيمتها إذا أضيف إليها العمل بها، التسليم والرضا أيضا. نشنف أذاننا أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 34 و35 من سورة فصلت المباركة.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
إخوتنا الأكارم، تختلف طبائع الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة إلى الله عز وجل، فتجد بينهم من يكون سيء السلوك والمعاملة، ولو أن الداعية والمبلغ لدين الله تعالى لم يكن يتمتع بالخلق الحسن وسعة الصدر فإن التوفيق لن يكتب له. توصي الآية 34 بأن يكون الرد على الإساءة بالتي هي أحسن، وأن لا نكون من أهل الانتقام. أما الآية 35 فتشير إلى أن الحظ العظيم والمنال في نظر أهل الدنيا هو لقارون، ولكن بحسب القرآن العظيم هو نصيب من كان كريم النفس واسع الصدر، بقوله تعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتعلمنا هاتان الآيتان أولا من طرق الدعوة إلى الله دفع السيئة بالحسنة، ثانيا لا يكفي في مواجهة الأعداء التوسل بالخلق الحسن، بل لابد من شن هجوم مضاد، أي لا يكفي دفع السيئة بالحسنة، بل لابد من دفع السيئة بما هو أحسن وبما أفضل وأكثر أخلاقا. ثالثا الانتقام والمقابلة بالمثل في السلوك الأخلاقي دليل على قلة الصبر. ورابعا الصابرون هم أصحاب الحظ العظيم. أما الآن إخوتنا الأكارم، نتناول تفسير الآية 36 من سورة فصلت المباركة بعد الاستماع إليها.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
المراد من كلمة نزغ هنا عزيز المستمع هو الدخول في عمل بقصد الإفساد، ويطلق على وسوسة الشيطان وهمزاته للإنسان. تعلمنا هذه الآية الكريمة أولا إيجاد حس الانتقام لدى الإنسان هو من فعل الشيطان. ثانيا، لا أمان لأحد حتى النبي صلى الله عليه وآله من وسوسة الشيطان. ثالثا، دواء وسوسة الشيطان الاستعاذة بالله عز وجل والتوبة. ورابعا، الاستعاذة بالله عز وجل لا تبقى بلا استجابة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو سيد المتقين وإمام المتقين. هذا الإنسان كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله بتكليف من الله عز وجل، وقد كان له من الكلام ما يفيد الأمة، بل ما يفيد الأمم. من كلامه روي أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام. كان همام رجلا عابدا، توجه يوما نحو أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه. القضية أيها الإخوة والأخوات أن رجلا يعرف بالعبادة والعلم طلب من أمير المؤمنين عليه السلام أن يصف المتقين كأن أي إنسان ينظر إليهم من خلال هذه الأوصاف. وأمير المؤمنين عليه سلام الله جدير بأن يعطي أوصافا تسمح لمن يستمع إليها أن يكون كأنه نظر إلى المتقين مباشرة، لكن أمير المؤمنين عليه السلام تثاقل عن الجواب، والتثاقل هو الإبطاء، لم يعطي الجواب مباشرة. لعل أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى من استعداد نفس همام لأثر الموعظة، لعله كان يخاف على همام أن يخرج به خوف الله إلى انزعاج نفسه فتثاقل فأبطأ، أو لعله عليه السلام أراد أن يكرر همام طلبه، لأن هذه الموعظة تحمل من المعاني ما لعله يحتاج إلى جهد كبير وعظيم ليتحملها. فأراد الإمام عليه السلام أن يكرر همام طلبه حتى يتحمل مسؤوليته جيدا. فقال لهمام: يا همام، اتق الله وأحسن. واعتمد الإمام عليه السلام على قول الله عز وجل في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أجمل له الطلب: أحسن واتقي. إلا أن هماما لم يقنع بهذا القول حتى عزم على أمير المؤمنين عليه السلام. عزم، أقسم وأصر وألح، ألح بطلبه، وكأنه أقسم لأمير المؤمنين عليه السلام أن يصف له المتقين. هنا بدأ الإمام عليه السلام بوصف المتقين، وهكذا يكون كلام الإمام عليه السلام عن وصف المتقين، فجولتنا معه عليه السلام ستكون حول هذه الأوصاف التي بينها أمير المؤمنين عليه السلام لهمام، ومن همام وصلت إلينا كاملة. أدعو الله تعالى أن يوفقني وإياكم أن نلتزم بهذه الصفات. أمير المؤمنين عليه السلام بدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع. أيها الإخوة والأخوات، بعد الحمد والثناء ابتدأ أمير المؤمنين عليه السلام كلامه، يقول عليه السلام مؤكدا: فإن الله سبحانه وتعالى، التسبيح هو التنزيه، فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. بعد أن سأله همام عن صفات المتقين، بدأ الإمام علي عليه سلام الله بتنزيه الله سبحانه وتسبيحه. الله تعالى أمر الناس وجعل لهم أوصافا عليهم أن يتمسكوا بها، ونهى الله تعالى الناس عن أشياء أخرى، لكن بدأ أمير المؤمنين عليه السلام بالتنبيه إلى أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الناس ولا تضره معصية الناس، فهو الكامل، هو الغني عن جميع خلقه، بل هو الخالق لهم. الله تعالى أيها الإخوة والأخوات خلقنا جميعا، والخالق يستغني عن خلقه، هو فوق خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، فالله ليس جسما، فإذا هو ليس بحاجة إلى الغذاء أو الماء أو المسكن أو مشاكل، الله غني عن طاعة العباد. في المجال العقائدي عندنا فكرة أساسية حول الطاعة والمعصية، يقول فقهاؤنا من خلال الأدلة الشرعية إن الله سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا إلا وفيه مصلحة للمكلفين أنفسهم، ولم يحرم شيئا إلا وفيه مفسدة على المكلفين أنفسهم. لو لم يكن الشيء واجبا، لو لم يكن الشيء فيه مصلحة لما أوجبه، ولو لم يكن فيه مفسدة لما حرمه. إذن المصالح هي للمكلفين، للناس. الله تعالى قد استغنى عن كل هذه الدنيا وما فيها، فهو ليس بحاجة إلينا وإلى تأييدنا. فإذا خلق الله الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لا تضره معصية الناس. كل الناس لو أنهم عصوا ربهم فإن الله سبحانه آمن، لأنه لا تضره معصية من عصاه وفوق خلقه. أيها الإخوة والأخوات، لا يحصل أي فعل إن لم يكن بإذن الله وقدرة الله. كل شخص يعتقد أنه يعجز الله سبحانه فهذا الشخص موهوم وواهم، وهو مخطئ 100%، فالله تعالى خالق لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. المعصية تضر صاحبها والطاعة تنفع صاحبها، والله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل مشكل وعن كل هم وغم، إنما أمرنا الله لمصلحتنا. فإذا علينا أن نفتش عن مصلحتنا بأن نلتزم أوامر الله وأن ننتهي عن نواهي الله، وفوق هذا علينا أن نحب من خلقنا فنحن نطيعه حبا به سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي ستأتي معنا إن شاء الله لمصلحتنا، فقط لمصلحتنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في
بإحسانه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي في حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها وموتها من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أذمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومساء من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: الناس سواء كأسنان المشط. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين على وضوحه وألفته وشهرته يظل من النصوص الخالدة في دلالته، إنه يتحدث عن المساواة وهي ظاهرة لا يتناقش اثنان في مشروعيتها وانعكاس المعطيات الاجتماعية على تطبيقها، بيد أن ما نعتزم توضيحه الآن هو الصورة التشبيهية المتقدمة كأسنان المشط ما تتضمنه من النكات. فماذا نستلهم من الصورة المتقدمة؟ ثمة أدوات وأجهزة من الممكن أن نلاحظ درجها ضمن ما هو مساو، بيد أن انتخاب أسنان المشط دون سواها هو الملفت للنظر، مما يحملنا على ضرورة استخلاص النكات الكامنة وراء ذلك. أولا، أسنان المشط تتسم بالمساواة التامة بينها من حيث الحجم والشكل والموقع. ثانيا، هذا التناسق بين الشكل والحجم والموقع يجسد إشباعا لحاجة جمالية لدى الإنسان. ولعل الكثير يعرف تماما بأن إحدى مدارس علم النفس يطلق عليها بالمدرسة الجشطالية أو الشكلانية، حيث تعنى بجملة مبادئ ترتبط بإحساسنا أو ميولنا إلى ما هو منتظم، بحيث تميل الشخصية مثلا إلى أن تملأ أي فجوة تتخلل المنتظم من الخطوط، وهذا ما يتجسد بوضوح في استجابتنا للشكل المنتظم في أسنان المشط. ثالثا، إن المشط يطلع بمهمة جمالية، أي أن الانتظام الذي يطبع هيئة المشط يوازنه انتظام يطبع وظيفة المشط، والوظيفة هنا هي عملية تزيين للشعر، أي بتعبير آخر كما أن أسنان المشط منتظمة كذلك فإنها تنظم الشعر بالمستوى ذاته، فبالمشط يتساوى أو تتساوى مفردات الشعر أو انتظامها في ضفائر أو في متفرقات. رابعا، إن للشعر ذاته جمالية خاصة، وقد ورد في النصوص الشرعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام أن الشعر أحد الجمالين، أي الوجه والشعر. إذن أعزائي المستمعين، في ضوء هذه الخصوصيات الأربعة يمكننا أن نتبين بوضوح مدى جمالية التشبيه الذي قدمه الإمام عليه السلام ومدى عمق دلالته، ومن ثم انعكاسه على الفكرة التي يستهدفها الإمام عليه السلام في صياغته للتشبيه المتقدم، ونعني بها فكرة المساواة بجعل الأطراف المتنوعة راضية بما قسم لها أو بما ينبغي أن يصدر عنها، أي الأدوار المعطاة والأدوار المعطية، فضلا عما تحقق هذه المساواة من التوازن الاجتماعي الذي تطمح إليه المجتمعات. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين جانبا من النكات البلاغية في الحديث المتقدم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: الناس سواء كأسنان المشط. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. مستمعين الكرام، نقدم لكم في هذه الحلقة أنشودة تحت عنوان لا إله إلا الله، وبعدها تستمعون إلى أنشودة أحبك علي لأنك إمامي، وأخيرا نقدم لكم أنشودة خلي صوتك. نامل أن تقضوا معنا أوقاتا نافعة ومفيدة. في البداية مستمعينا الأفاضل، إليكم هذه الأنشودة تحت عنوان لا إله إلا الله.
Allah. من يوم لقاء فرحتي إليك يا من يوم لقاء فرحتي
الله الله
يا الله
الله
يا الله
الله
يا
الله الله
الله
الله
يا
الله الله
يا
الله الله
يا الله
الله
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات
رباه أشكو من بعادي كلما
رباه أشكو من بعادي كلما
ولا زمان زدت منه شكاتي
أشكو فؤادي كلما
فؤادي كلما فتشته
ألفيته قد أن من غفلاتي
ألفيته قد أن من غفلاتي
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات
رباه أشكو
ألفيته قد أن من غفلاتي
ألفيته قد أن من غفلاتي
رباه قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي
رباه قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي
كم قد عصيت وجئت بابك دائما تفضلا
عودتني منك المتابة تفضلا
وغمرتني بالجود والرحمات وغمرتني بالجود والرحمات
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات
رباه أشكو من بعادي كلما
رباه أشكو من بعادي كلما
ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشته
أشكو فؤادي كلما فتشته
ألفيته قد أن من غفلاتي
ألفيته قد أن من غفلاتي
أحبك علي لأنك إمامي عنوان الأنشودة التالية نتمنى أن تروق لكم.
أحبك علي
مسك الختام مستمعينا الأفاضل، نقدم لكم منشودة خلي صوتك. نتمنى أن قضيتم معنا أوقاتا نافعة ومفيدة، وبالطبع مع محطات هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
يا مقدم الدين قول الله أكبر، يا ربي عمرك طول أولادك تكبر. يا مقدم الدين قول الله أكبر، يا ربي عمرك طول أولادك تكبر. خلي صوتك يلال فوق الأقصى بالعالي، خلي صوتك يلال فوق الأقصى بالعالي، خلي صوتك يلال فوق الأقصى بالعالي، خلي صوتك يلال فوق الأقصى بالعالي. الله أكبر، الله أكبر.